أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير المبعوث الأمين محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، بالنسبة إلى الصفة المالية والهيئة المالية، الحديث فيها لا ينتهي. خلاصة النقطة الأخيرة التي كنا فيها أن الهيئة عند المشهور كالمنفعة في أنها حيثية تعليلية لأجل ماذا؟ لأجل المالية، مالية العين. فكيف أن المالية في باب العين، باب البيع وهي مالية العين، كيف أن المنفعة لا تقابل بالمالية؟ المنفعة لا تقابل بالمالية، لكن كونها لا تقابل بالمالية لا يعني عدم دخالتها في المالية، وليس هذا خلط لباب الإجارة بباب البيع، ليس خلط، لأنه أصل الدخالة والتأثير أعم من الحيثية التقييدية أو الحيثية ماذا؟ التعليلية. فلا يستشكل المستشكل، يقول إذا المنفعة انتفت وليكن تنتفي، إذا المنفعة محرمة أو محللة ولتكن محرمة أو غير محللة، لماذا تؤثر في مالية العين؟ إذا ماذا تؤثر؟ لا يراد من أنها مؤثرة وتؤثر أن المالية تقابلها، لما مر من أن الحيثية التعليلية أو التقييدية كليهما مؤثرة، ولكن نحو التأثير يختلف. الحيثية التقييدية هي تقابل بالمالية، المالية مقابلة لها، عوض لها، أما في الحيثية التعليلية تؤثر من دون أن تكون مقابلة. فكونها لا تقابل بالمالية لا يعني أنها لا تؤثر. فإذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في قاعدة مرت وذكرنا لها روايات من الفريقين، وإن لم تكن بنفس اللفظ لكن قريب للمعنى، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هو حرمه الباري، ما يحرم وجود العين، يحرم وجود العين يعني يأمر بإبادتها، يمكن تصويرها، يعني حرم وجود العين أصل وجودها عبادتها، كما قد يقال ذلك في هياكل عبادة الأوثان، أو هي هياكل عبادة الباطل. أصل وجودها حرم الشعر، وقد يقال في الآلات الموسيقية هكذا، بعثت لأمحق المعازف. عجيبة الرواية، عظيمة، من طرقنا، موجودة من طرقهم أيضا. في آلات الموسيقى، وقد يقال في آلات القمار. المهم في بعض الموارد نعم الشيء قد يحرم أصل وجوده، العين أصل وجوده، يعني أصل يزجر عن أصل وجوده. هو هذا واضح، عبادة لها، مثل المرتد بعد مثلا يأمر بقتله كذا من أصل وجوده. هذا صحيح أنه في بعض الموارد التحريم ينصب على أصل ذات وجود العين، لكن في كثير من الموارد أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، المراد تحريم منافع العين. حرم عليكم الميتة، إن أكلها شربها كذا، حرم عليكم الميتة والدم، الدم أيضا مو أصل وجوده. ما فهم ما فهم ما استظهر ولم إلا من احتمل قليلا أنه المراد من حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إبادته. لو كان إبادته كان الواجب على الواجب كل ما فيه خنزير على وجهه يباه مثلا. فهنا التحريم بالحاض المنافع، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. خب فقد يستشكل أنه حرم المنافع، لماذا تحرم مالية العين؟ لماذا هناك منع، تلازم منع بين المنافع ومالية العين؟ أو نحن في باب الإجارة؟ الجواب هو الجواب أن معنى دخالة المنافع في مالية العين ليس بمعنى أن مالية العين تقابل المنافع، هي لا تقابل المنافع، ليست حيثية تقييدية، لكنها المنافع حيثية تعليلية لها دخالة في مالية العين. إذن قاعدة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ولو حرم منافعه، حرم ثمنه، ثمنه مالية العين مو مالية المنافع، صحيح، فضلا بعد فضلا عن مالية المنافع في باب الإجارة. يعني دي القاعدة لطيفة، تشمل مالية منافع العين ومالية العين نفسها. تطبيقين لهذه القاعدة في ماليتين، مالية المنافع أو مالية العين. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم ثمنه. فإذا حتى المالية في باب البيع مالية العين، المنافع لها دخالة وتأثير فيها طبعا، دخالتها من ناحية الحيثية التعليلية ليست من ناحية الحيثية. فالجملة من الأعلام أشكلوا أنه صفة الغناء، هو الميزة عيني رواني ووافقه عليه السيد الخوي رحمة الله، أن الغناء كفعل حرام، ما صفة الغنى مو حرام. صفة وجودية. فلماذا مالية المغنية؟ طبعا كلامهم على القاعدة على حسب النص الخاص، ثمن المغنية سحتم، سنقرأها الرواية. لأنما أراد هذان العلمان أن يقرر حسب القاعدة، حسب القاعدة أنه ملا، لأن باب البيع يختلف عن باب الإجارة. لو استأجر جارية أو مغنية حرة أو غير جارية لأجل الغناء، نعم هذا باطل، لأن الغناء كفعل حرام، ولم بالتالي يعتبر الشارع له مالية. أما إذا اشترى مغنية على قاعدة مو النصوص الخاصة، على قاعدة لو اشترى مغنية لماذا باطل؟ المالية بأزاء العين ليست بأزاء الصفة، بل الصفة أيضا مو محرمة. المحرم ماذا؟ يعني ليست صفة الغناء الواجب إعدام هذه الصفة من هذه المرأة مثلا. المحرم هو ماذا؟ نفس الغناء كفعل لا كصفة فضلا عن العين. لأن باب البيع مالية العين غير باب الإجارة. هذا كلام العلماء، بس هذا مو صحيح. لماذا؟ لأن صحيح الغناء هو المحرم كفعل، بس ليه دخاله من نحو الحيثية التعديدية في الصفة والصفة في العين؟ وعموم قاعدة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا شمل حتى هذه الصورة، فعل محرم الصفة تصير منبوذة بهالنحو، بالتالي دخالتها في المالية بهذا النحو. إجمالا هذا جملة من الكلام في بحث الأقسام المالية والماليات، وبحوث عديدة تأتي بعد تتمة لاحقا. الآن ندخل في النوع الثاني من أنواع الحرام الذي تعرض إليه الشيخ المنصوري. النوع الثاني ما هو؟ النوع الثاني غير أعيان النجاسات والمتنجسات مما يحرم التكسب به والمكاسب الكسبي. النوع الثاني ما يكون الغرض منه محرما، يقصد به غرض، مثل الآليات المختلفة. ها طبعا إذا لم نقل بأن الشارع حرم أصل وجود هذه الآليات، آلية الموسيقى، آلات الموسيقى وآلات القمار وآلات العبادة الباطلة والمجهولة، أو لا قل الخشب يباع ليصنع تمثالا صنما، أو الخشب يباع ليصنع موسيقى أو ما شابه ذلك، يقصد من الحرام هو في نفسه؟ لا. المهم البحث في النوع الثاني من أنواع المكاسب المحرمة، تحريم لأجل ما يقصد، تحريم الشيء لأجل ما يقصد به منافعة، ومنافعة الحاضرة هي محرمة، يقصد به شيء. هذا هم ينقسم إلى أقسام يخوض فيه الشيخ، بخلاف لاحظ الميتة والنجاسات هي منافع الفعلية محرمة، أكلها شربها كذا فلان. أما هنا الخشب منافع الفعلية هو ما في حرام، إنما ما يقصد به ليصنع كذا فلان فالنفس الخشب الآن ليصنع آلة موسيقية يعني ما يقصد به نفسك خشب الآن ما في محرم بخلاف الميتة، فهذا ما يقصد به. بيع السلاح مثلا على العدو في حالة الحرب طبعا، هذا القسم تقسيم الشيخ الأنصاري. يقسمه إلى أقسام. النوع الثاني مما يحرم التكسب به، ما يحرم لتحريم ما يقصد به. قصد به العنب الآن خب حلال، أكل حلال، شرب حلال، فلان حلال، أما هذا قاصد أن يجعل يغلي يصنعه عصير ويغليه ليصير عصير عنبي حرام. الطرف الآخر الجماعة العصير العنبي المغلي ليس حرام عندهم، وهو بدايات نشوة الخمرية، حرمة العصير العنبي إذا غلى. ومسألة كانت ابتلائية في زمن المعصومين صلوات الله عليهم، لأن كذا كان يشرب العصير العنبي يغلي أو النبيذ، العصير العنبي أو ماء الشعير البيرة نسبة الكحول فيها دون 15%، ففيها خمر استصغره الناس كما قال أئمة البيت. النبيذ هذا طبعا نسب عالمية منذ حضارات قديمة مو من الآن. النبيذ محل ابتلاء، الخمر والنبيذ والبيرة كفقاع محل ابتلاء من قديم الأيام إلى يومنا هذا، فهي ثقافة مشتركة بشرية سبحان الله، لأن محل معصية محل ابتلاء مشترك كل اللي عندكم. لذلك النبيذ في اللغة في كل اللغات في كل الشعوب النبيذ نسبة الخمر فيه بين 15% إلى 35%، هذا خمر متوسط مستصغر الناس. من يصعد من 35% فما فوق يصير خمر خمر. فالجماعة الطرف الآخر قالوا حرمت الخمر، الخمر ديك النبيذ اكسره. لك عندهم روايات كثيرة مثلا عنب خمر صار خمر اكسره بالماء، ذهبت عاديته لتعبيرهم، تعبيره هو ذهبت عاديته اشرب. لذلك القصص معروفة ما يحتاج نجيبها. فالمقصود على يتحال هذا المطلب. والعجيب أنه يعني هذا البحث محل ابتلاء كثير، حتى أنه كان جملة من أصحاب العلم عليهم السلام في بدايات تعلمهم أو كذا قد هم بنسبة فاضل أو نسبة كذا وما ينطلع، بل مدمن إما على ذاك الفقاع أو العصير العنبي أو على فكانوا أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم على كل جر الحديث تشدد عجيب في القضية، لأن الجهل موجود كما الحين عم يتفشي بعد ماء الشعير وماء الشعير وكل بيرة، هو في زمن الأئمة ما كذا أحد يعني جملة من اللي كانوا في زمن الأئمة من أصحاب الأئمة برتبة فقهاء كانوا يجهلون ومدمنين بعد على هاي البيرة. أي فكان من الأئمة عليهم السلام تشدد وتبيان وتغليظ وهذا المجرى، حتى أن الإمام باقر صلى الله عليه قال لو أن لي السلطان أو الحكم لقتلت هاي البيرة الفقاع ما الشاير لقتلت بايعه ولجلدت شاربة 80 جلدة. وهذا النص مفتى به عن كل فقهاء الإمامية أن حكم بايع البيرة حكم بايع الخمر، الحد ما هذا، كما أن شارب البيرة حد نفس شارب الخمر ما يقل عنه جلدة واحدة. خمر استصغره الناس، وفعلا إلى الآن مستصغرين على كل، وفي غفلة موضوعية وغفلة حكمية. على أي حال، فالآن هذا العصير العنبي، العصير العنبي يغلو، يعني شو يسمونه، تصنيع سريع لخمر صغير، تت 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 خلاص الشعيرة نفسه اغلي، خلي يغلي فوق العصير فوق خلاص، سمي يغلي بنفسه، يغلي بنفسه يعني يتأكسد كذا، يتكربن يتأكسد، هيدروكسيد كربون كذا، أو يغلي بالنار. أي المهم، العنب الآن في نفسه حلال، لكن قد يقصد منه شنو؟ الحرام. الشعير الآن في نفسه حلال، قد يقصد منه الحرام، ليس من نفع بالفعل. هذا النوع الثاني الآن الذي يدخل فيه الشيخ الأنصاري تحديد الموضوع مهم، ما يحرم التكسب به، ما يحرم لتحريم ما يقصد به. هذا على أقسام، هذا على أقسام، القسم الأول، ثاني، ثالث. القسم الأول يقول عنه الشيخ الأنصاري نفس الهيكلة والفهرسة مهمة، أساس شوف الأدلة لا تختلط مع بعضها البعض والنكات والوجوه. القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام، أصح حصرا وجهة هذه العين في التداول المعاوضي أو كذا وكذا إلا فقط الجهة الحرام، مثل على حال بيع الأصنام، خبيع الأصنام، الأصنام جلوة ثانية، أو بيع آلات الموسيقية، آلات الموسيقية مو الخشب ليصنع آلات موسيقية، لا، بيع نفس الآلات الموسيقية، مو بيع الخشب هذا اللي بيجي في قسم آخر، وإنما نفس بيع الآلات الموسيقية بالفعل، بيع آلات القمار التي هي آلات قمار بالفعل، يعني هيئة مع مادة الخشب، آلات موسيقية، آلات كذا، يستعرض الشيخ عديد من الآلات، حتى الدراهم المغشوشة، مثلا نقود مغشوشة، أوراق نقدية مغشوشة بالفعل الآن، ورق مغشوش، فهذا إذن لما النوع الأول ما لا يقصد منه إلا الحرام، أصلا جهة منحصرة. هذا القسم الأول. خلينا نشوف القسم الثاني على أساس لتحديد الموضوع أفضل، لندخل في معمعات البحث ويتداخل عندنا فروض الموضوعات الأقسام، فيتيه تنقيح المطالب. القسم الثاني كفهرسة مهم التفت له، ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، المحرمة الوجوه المتصورة فيه، متصورة في قصد المنفعة المحرمة، لأنه منحصر، هو غير منحصر، لكن المتعاملان يقصدون من. إذن القسم الأول حصري، هذا القسم له محصري، في منافع محللة وفي منافع محرمة، لكن المتعاملان قصدا من المحرم. مثل بيع العنب ليصنع خمرا، خذ عنب ليه منافع محللة وليه منافع محرمة بهاللحظة، حتى المنافع المحرمة تقديرية ليصنع به الخمر، أو مادة الخشب الخام، تباع لتصنع آلات موسيقية أو آلات قمار أو آلات أخرى محرمة، مع أن لها أي الخشب يمكن صنع بام طاولة أو تماثيل محللة مثلا جمادية. فإذا القسم الثاني ما يقع على مفترق طريق، لكن يقصد منه المتعاقدان الجانب الحرام، طريق الحرام. هذا القسم الغير حصري أيضا ينقسم إلى صور فهرسة مهمة لتحديد الموضوع. هذا أيضا على صور، زين خلينا نشوف الصور شنو هي. كله فهرست الموضوعات لنميز ونمايز بين أدلة الموضوعات ووجوهها. لماذا؟ لأن نفس الأدلة استخدمت واستعملت في كل الأقسام، حتى في القسم الأول الحصري ما لا يقصدون الحرام، أدلة مشتركة. عجيب شلون الفروض مختلفة والموضوعات مختلفة والأدلة مشتركة. طبعا مو بالضرورة أن الكل قبل هاي الأدلة المشتركة، لكن في من قبل، فلابد أصل الفروض تصير دقيقة واضحة. هذا الذي هو على نمطين من المنافع ويقصد منه الحرام على مسائل ثلاث عند الشيخ منصاري، يعني في كلمات الإعلام. المسألة الأولى فيها ما هو؟ يعني بعد ما وصلنا إليه، لكنه لابد من المقسم والأقسام تصير واضحة. المسألة الأولى بيع هذا المادة على أن يأتي بالفعل الحرام فيه كالخمر، يعني يصنع العنب بالخمر والخشب يعمل صنما كذا كذا، يشترط يعني يشترط ويلتزم، هو تكوين ما ليس في حصر، لكن المتعاقدان يحصران ذلك شرطا. هاي الصور المسألة الأولى من القسم الثاني. احنا في النوع الثاني قسمه الشيخ قسمان، قسم حصري تكوينا، قسم مو حصري تكوينا، تكوين على مفترق طريق. هذا في صور مسائل. المسألة الأولى أن يشترط يحصر، المسألة الأولى. المسألة الثانية المعاوضة على شيء فيه صفة يقصد منها الحرام، مثل المغنية. المغنية مو أنه يشترطون، ولا أن الجارية هذه المغنية المنافع فيها محصورة بالحرام، أو يمكن أن يستمتع بها في جانب آخر منافعها خدمتها، لكن فيها الصفة محرمة، الصفة تؤدي إلى الحرام بدون أن يشترطها، هي الصفة موجودة. غير الصورة الأولى، المسألة الأولى. للمسألة الثانية هي الصفة موجودة وليست كالقسم الأول حصريا غير حصري، لكن الصفة موجودة وما يحتاج التزام. هذه المسألة الثانية، المسألة الثانية من القسم الثاني عند الشيخ الأنصاري. المسألة الثالثة اللي هي معركة الآراء ومحل ابتلاء، معركة الآراء ومحل ابتلاء. ثلاث مسائل في القسم الثاني. القسم الثاني ما هو؟ ما فيه منفعتان محللة ومحرمة. المسألة الأولى أن يلتزم بالحرمة بالمنافع المحرمة، يشترط عليه، إما ده يشترط على ذاك أو ذاك يشترط، البايع على المشتري والمشتري على البايع، يشترط المنفعة المحرمة. المسألة الثانية ما يشترطان، لكن هي تلقائيا موجودة الصفة تؤدي إلى الحرام مع أنها مو حصرية. المسألة الثالثة ما هي؟ المسألة الثالثة هي أن يكون أن يبيع البايع المادة الخام وهي العنب مثلا أو الخشب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، يعلم من هذا يصنع خمرا، يعلم بأن هذا الذي يشتري الخشب يريد يعمل به الصليب أو الرموز الباطلة. يريد يعمل به صنم، يريد يعمل به طقوس شيطانية وما شابه ذلك. إذن فرق المسألة الثالثة عن المسألة الأولى والثانية واضح. المسألة الأولى اشتراط، المسألة الثانية فيها صفة محرمة مع أنها فيها صفة منافع محللة. المسألة الثالثة لا اشتراط ولا فيها صفة بالفعل، ولكن يعلم أن هذا المشتري سيصنعه خمرا، يعلم البائع يعلم، لا اشترط ولا تبانيا ولا تعاقدا ولا، بس يعلم هذه الكميات من العنب هذه الشركة تشتريها لأجل أن تصنع خمرا، وفلوس هواي يعطون، أو يشترون الشعير ليصنعوه بيرة، أو من هذا القبيل كثير. هل يجوز على الزارع أن يبيعهم أو لا؟ ممن يعلم أنه يصنعه خمرا. هذا بالنسبة إلى القسم الثاني الذي فيه شنو؟ القسم الأول ماذا؟ ما كان حصريا فيه منافع يقصد منه الحرام، مثل آلات الوثن، آلات الموسيقى الموجودة. قسم الثاني لا، فيه منفعة محرمة ومنفعة محلة، وفيه ثلاث مسائل أو صور: التزم فيه صفة بالفعل محرمة تؤدي المحرم، أو يعلم أنه سيصنعه. هذا القسم الثاني. قسم الثالث بعد ذلك، بس أنا أذكر التقسيمات لأنه حابل نابل الأدلة تختلط، ولازم يميز بين الموضوعات، والأدلة هني وعرة بنشوفها، البحث دقيق وغامض وشيق. القسم إيش الثالث؟ القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنه بالفعل لا. في القسم الأول حصريا يقصد منه الحرام، القسم الثاني في منفعتين، القسم الثالث بعد أضعف يقصد منه الحرام ويقصد منه الحلال، يقصد منه الحرام شأنان يعني على بعد، مثل بيع السلاح على أعداء الدين مو في حال الحرب جائز أو مجاز، قد يصير حالة حرب، قد يستخدمونهم ضد المسلمين أو المؤمنين. هذا هو القسم الثالث، هذا هو النوع الثاني. إذن في ثلاث أقسام، النوع الثالث في كم؟ ثلاث أقسام. قوام هذا النوع الثالث بأن يقصد منه الحرام. تلخيص الفهرس مرة أخرى غدا، مضطرين نعيد ملخصا ثم شوي ندخل في البحث. وصلى الله على محمد وعلى آله.